ذلك قليل والأمر كذلك. وإنما قال والفعل للظاهر بعد مسند لينبه على أن مثل هذا التركيب إنما يكون قليلا إذا جعلت الفعل مسندا إلى الظاهر الذي بعده. وأما إذا جعلته
هذا التأويل بيحكي عن البدلية والمجانية.
وأما إذا جعلته مسندا إلى المتصل به من الألف والواو والنون وجعلت الظاهر مبتدأ أو بدلا من الضمير فلا يكون ذلك قليلا. وهذه اللغة القليلة هي التي يعبر عنها أو يعبر عنها النحويون بلغة أكلون البراغيث، ويعبر عنها المصنف في كتبه بلغة
يتعاقبون
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فالبراغيث فاعل أكلوني، وملائكة فاعل يتعاقبون، هكذا زعم المصنف. ثم قال ويرفع الفاعل فعل أضمرا.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنصب الفاعل ورفع المفعول به، هذا مثل يذكرونه هكذا. أما دائما الفاعل أول حكم أنه مرفوع، لا بد أن يكون بعد الفعل أو ما يشبه الفعل نقدره، هذا إنما هو حكم ثالث. الحكم الرابع متى كان الفاعل اسما ظاهرا فلا يلحق الفعل ضمائر الرفع ولا الفاعل لا تلحقه الضمائر، فنقول انصرف الأولاد. وخلاصة الدرس هذه القاعدة العامة، وبدأ في الأحكام بأنه مرفوع وبأنه يكون بعد الفعل وشبه الفعل فلا يتقدم الفاعل على عامله، وأيضا لا بد منه فإن كان ظاهرا وإلا فنجعله مقدرا. وأيضا فإن الفاعل فعل أو العامل متى كان فاعله اسما ظاهرا لا تنحقه علامته، فنقول ذهبوا الأولاد خطأ، فلنقول بذلك ذهب الأولاد. سافروا الرجال خطأ، فنقول سافر الرجال، وهذا على المذهب الصحيح الذي تقدم معناه بقطع النظر عن الخلافات. هنا بالنسبة هل يجوز أن يحذف الفاعل؟ الفاعل عمدة لا يجوز أن يحذف، فلا بد من ذكر الفاعل إلا في مواطن خاصة، يعني ليس الآن محل استثنائها، فإن الفاعل قد يحذف فيها مثل أسمع بهم وأبصر أي بهم. فعند وجود الدليل الذي يدل على الفاعل يجوز حذفه. وهنا بالمناسبة أيضا الفعل الذي يرفع الفاعل كذلك ينبغي أن يكون مذكورا، يعني وإن كان الباب للفاعل لكن أيضا العامل في الفاعل لابد أن يكون مذكورا، فكل من الفعل والفاعل لابد من ذكره إلا إذا دل على ذلك دليل، فيجوز أن يحذف الفعل ويجوز أن يحذف الفاعل ويجوز أن يحذف الفعل والفاعل. هذا هو المسألة التي وقفنا عندها. الفاعل عمدة هل يحذف؟ لا يجوز حذفه إلا إذا دل دليل. من سافر سعيد، هي سعيد بكلامتي أنا سألتك وجهت إليك من سافر، فتقول لي أنت سعيد، سعيد في إعراب فاعل لفعل محذوف، إن شئت ذكرته وإن شئت حذفته، التقدير سافر سعيد، فذكر الفاعل وحذف الفعل. هل نجح بكر؟ أنا وجهت سؤالي لك، هل نجح بكر؟ هل حرف استفهام ونجح فعل ماض وبكر إنما هو فاعل؟ قلت لي نجح، هاي أنت في كلامك اللي جواب إلي ذكرت الفعل لكن لم تذكر الفاعل، لأن الفاعل هنا في موجود قرينة تدل عليه فحذف. هل حج بكر؟ حج معنى حج إيه؟ بكر. هل نام الأولاد؟ والنام في الجواب تقدير نام جوا الأولاد. فإذا الفاعل إنما يحذف والفعل إنما يحذف إذا دل على ذلك دليل، أما بدون دليل هما عمدة. منهما تتكون الجملة الفعلية المكونة من الفعل إيه؟ والفاعل، فلا يجوز حذفه بدون دليل. من قرأ بكر؟ أي هنا من قرأ شوى بكر، بكر فاعل لفعل شوى، أين فعله؟ ليس موجودا. أن يحذف الاثنان، هل نجح بكر؟ قل نعم، أي نعم حرف جواب لا محل له من الإعراب، لكن تحتها الجملة المعنى نجح شوى بكر. هل سافر سعيد؟ قل نعم سافر سعيد. فهنا لم يذكر لا الفعل ولا الفاعل، وإنما ذكرت الجملة التي تحت قولنا إيه؟ نعم. فإذا الأصل في الجمل المكون منها المبتدأ والخبر، أو الاصطلاح علماء البلاغة مسند ومسند إليه، أو اصطلاح علماء المنطق موضوع ومحمول، كل العبرة هو واحد. سبق معنى هذا في باب المبتدأ والخبر، هما عمدة لا بد من ذكرهما، فلا يحذفان أو يحذف أحدهما إلا بعد وجود الدليل. هذا الذي ذكره، ويحذف الفعل ويرفع
الفاعل فعل،
ويرفع الفاعل فعل، لا بد منه. هذا الذي قلنا عنه لا بد من الفعل. بعدين
كمثل زيد
في جواب من قرأ. أنا وجهت لك سؤال، قلت لك من قرأ، شو قلت لي؟ زيد. فزيد ما أعرابه؟ فاعل لفعل محذوف التقدير قرأ زيد. لولا وجود السؤال إيش بيعرفنا أن يكون هناك محذوف؟ فوجود السؤال هذا يعتبر قرينة، وهذا سبق الإشارة إليها في باب المبتدأ والخبر. في باب هناك من جملة المسائل حذف المبتدأ وحذف الخبر جوازا للمجرور، سبق الهاج والبحث. أما هنا نحن في صدد ذكر الفعل والفاعل. الفعل والفاعل لا بد منهما لأنهما ركنا الإسناد، الجملة الفعلية، الفعل والفاعل، فلا يحذفان إلا عند وجود دليل لا مانع من حذفهما. هل سافر ابنك؟ ثم تقول سافر، أين سافر؟ ابني. الفاعل محذوف لوجود هو الدليل عليه. من نجح؟ هند. تقدير نجحت هند، فهند ماذا تعربها في كلامك؟ إنما تعربها فاعل بفعل محذوف. فإذا في الأصل الجملة الفعلية المتكونة من الفعل والفاعل لابد من ذكرها، فإذا دل عليها دليل، فإن دل الدليل على حذف الفاعل جاز حذفه وجاز ذكره، مو واجب عليه. كذلك الفعل إن دل عليه الدليل جاز حذفه وجاز ذكره، وإن كان الدليل دل على الجملة لا مانع منها. جاء فلان، لا، هي كلمة لا حرف جواب لا محل لها من الإعراب، تحتها يعني ما جاء فلان. فكلمة لا متضمنة في الحقيقة للجملة الفعلية. فهذا هو بيت ابن مالك. من جملة الأحكام أن الفاعل قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا. الفاعل قد يكون مذكر وقد يكون مؤنث. فالفعل ينبغي تأنيثه وإلحاقه تاء التأنيث في آخره، أو بالنسبة للفعل المضارع في أوله، مثل تنجح زيدا، متنجح زيدا لا يجوز أن يقال. فمتى كان الفاعل مؤنثا يجب أن يؤنث الفعل، بمعنى أن نلحقه العلامة الدالة على التأنيث. إن كان ماضا نلحق تاء التأنيث لآخر الفعل، وإن كان المضارع فإننا نأتي بها في أول شواء في أول الكلام. أما أن نقول نجح هند، هذا شواء، هذا خطأ ومخالف للعرب في كلامهم. كذلك عندما نقول نجح بكر كمان خطأ، لأنه ألحقنا التاء التأنيث والفاعل هو مذكر. فإذا القاعدة الأساسية متى كان الفاعل مؤنثا لا بد من تأنيث الفعل، وهذا التأنيث الحاق التاء له لآخر الماضي ولأول المضارع قد يكون جائزا وقد يكون واجبا. الصور خمس، في صورتين لا بد من إلحاق التاء، ومتى حذفناها نكون مخطئين مخالف إلى العربي في كلامهم. فلا بد من أن تلحق تاء التأنيث الفعل إذا كان فاعله مؤنث وجوبا في أكم صورة؟ في صورتين. الصورة الأولى متى كان ضمير، متى كان الفاعل ضميرا يعود على مؤنث لا بد من تأنيث فعل. فأن تقول مثلا لأن المؤنث في مؤنث حقيقي وفي مؤنث مجازي، المؤنث الحقيقي ما يعرفه ويذكره من أنثى كالثور والبقرة والنعجة والكبش والتيس والعنزاية وهكذا، هذا شو اسمه مؤنث حقيقي. أما في ألفاظ لفظها مؤنث، لفظها مؤنث، لكن لا نقول فيها مذكر وفيها مؤنث، مثل الشجرة ومثل الشمس ومثل هذه، شو قال له هذا بيسموه مؤنث مجازي، ما فيه له ذكر ولا في إلو أنثى يتميز بعضهما من الآخر، فهذه يقال لها مؤنثات مجازية عند لفظها المؤنث، بالمعنى الذي له الفرق ما هو موجود سوى هذا الفرق. متى الفاعل متى كان ضميرا مؤنثا يعود على مذكر حقيقي مؤنث حقيقي أو مجازي، متى كان الفاعل ضمير لابد من الحاق التاء. فكما تقول زينب نجحت، ومن الخطأ أن تقول زينب نجح. هند حدت، ومن الخطأ أن تقول هند حدة، لأن الفاعل مؤنث. وكذلك تقول الشمس طلعت، أن تقول الشمس طلعت كمان الشجرة تقول كذلك أثمرت، ولا يجوز أن تقول الشجرة أثمر، الشجرة أثمر لا يقال، وإنما يقال الشجرة أثمرت. فإذا متى كان الفاعل ضميرا مؤنثا سواء كان الذي يعود عليه حقيقيا يعني يتميز من مذكره من مؤنثه، أم مجازيا بمعنى ما هناك يعني فرق من ناحية نقول هذا أنثى مثل النعجة والكبش والناقة والجمل والرجل والمرأة، لا ما في، هذا اسم مؤنث مجازي. متى كان الفاعل ضميرا مؤنثا حقيقيا أو مجازيا لا بد من إلحاق التاء لآخر هو لآخر الماضي، ومن الخطأ أن نحذف التاء. فإذا قلنا الشجر أثمرت، لا الشجرة أثمرت، فالشجرة أثمرت ونخطئين، ماذا يجب أن نقول؟ الشجرة. كذلك نقول زينب حدت، ولا يجوز أن نقول زينب حدة. دائما الفاعل إذا كان ضميرا يعود على مؤنث لا بد من إلحاق التاء للفعل، سواء كان مؤنث حقيقي أو كان مؤنثا مجازيا بأي شكل كان، هذا الذي يجب. هو شو قلت أنت؟ مطلقا متى كان عدل مؤنث حقيقي مجازي، متى كان الفاعل ضميرا لا بد من إلحاق التاء، شو لا بد من إلحاق التاء للفعل. المسألة الثانية من وجوب إلحاق التاء للفعل، الفاعل مؤنث لكن اسم ظاهر مو حقيقي، اسم ظاهر مو ضمير صحيح. وأيضا ما فصل بينه وبين الفعل
فاصل،
وما فصل بينه وبين الفعل فاصل، فعندما نقول نجحت هند بخلاف المجازي إن شئنا ألحقنا وإن شئنا فرق بيننا نقول الشمس طلعت هناك بعض الضمير لابد من لحظ بأن نقول طلعت الشمس أو طلع الشمس نحن بالخيار لأن الفاعل اسم ظاهر مجازي التأنيث متى كان الفاعل اسما ظاهرا مجازي التأنيث هذه من المسائل الجواز أما إذا كان اسما ظاهرا حقيقي التأنيث وما فصل بينه وبين الفعل فاصل يجب إلحاقه بالتاء فلذلك نقول قامت زينب نجحت هند ذهبت سكرى وهذا يمشي منا سكران وسكرى وقد يسمى يعني القصد أنه هو مؤنث حقيقي التأنيث وأتى بعد الفاعل ولم يفصل بينه وبين الفاعل فاصل فهنا هذه الصورة لا بد من إلحاق التاء للفعل الماضي فتقول حضرت زينب وسافرت دعد وقامت نفس من الأسماء المؤنثات التي خديجة لا بد من إلحاق التاء في هذه المسألة بهذا الشرط أن يكون ظاهرا وأن يكون حقيقي التأنيث ولم يفصل بينه وبين الفعل فاصل عندها لا بد أن نلحق التاء للفعل لا غير هذا هو الفصيح وإن جاء شيء كلام نادر لا قيمة له كتبت الوظيفة هند مواجب الحق التاء لأنه فصلت الوظيفة بين كتبة إن شئنا قلنا كتب الوظيفة هند وإن شئنا قلنا كتبت الوظيفة هند إن في فاصل بينهما كمان لو كان مجازي التأنيث لمنع علينا نقول أثمرت الشجرة وأثمر الشجرة أثمر الشجرة وأثمرت الشجرة إن شئنا ألحقنا التاء لأن الفاعل اسم ظاهر مجازي هو التأنيث نحن ذاك شرطنا أن يكون اسما ظاهرا حقيقي التأنيث لم يفصل بينه وبين الفعل فاصل ذهب إلى المدرسة البنت وذهبت إلى المدرسة البنت ما في مانع منه ولا نعتبر لاحني لأنه هذا وارد عن كلام في كلام العرب أما الشروط لا بد منها أن يكون الفاعل ظاهر وأن يكون حقيقي التأنيث وأن لا يفصل بينه وبين الفعل فاصل عندها لا بد من إلحاق علامة التأنيث للفعل فنقول قامت زينب حجت عائشة ذهبت هند قامت دعد فهذه إذا حذفنا التاء نكون مخطئ تفضل في عندك ها ما في
قال لك في قول الله عز وجل وقال نسوة
هذا ما قلنا نحن حقيقية التأنيث هذا دائما الصورة اللي بيجوز في الوجهين جمع التفسير هذا جمع التفسير نحن قلنا في صورتين في صورتين لابد من أن تلحق التاء للفعل ما هما الصورتان متى كان الفاعل ضميرا مؤنثا لا فرق بين الحقيقي وبين المجاز الصورة الثانية الفاعل اسم ظاهر حقيقي التأنيث لم يفصل بينه وبين الفعل شو فاصل هذه هي الصورة الثانية التي لابد من أن نلحق تاء التأنيث نلحقها ذلك الفعل تفضل
لكن بعض الأسئلة
القرآن أتى بها قالت شو نملة ما بنقدر نحن نفرق وإن كان علماء الحيوان يفرقون بين إناث النمل وذكوره فإذا عرفنا هذا نسميه حقيقية التأنيث وأما إذا لم نعرف نراعي اللفظة نقول قتلت طملة مثلا شو يعني على سبيل هذه في أشياء يعني هذه لا يعرف مذكرها نحن بحثنا والفاظ التي نقررها الفاعل مؤنث ضمير يعود على مؤنث مجازي لا بد من إلحاق التاء، لا فرق بين حقيقي وبين مجازي. الصورة الثانية أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقية التأنيث لم يفصل بينه وبين لم يفصل بينه وبين الفعل شو فاصل، لا بد من هذه الشروط. عندها لا بد أن نلحق التاء الفعل الماضي كما سمعتم من هذه الأمثلة التي يكثر دورانها على ألسنتنا، فلا يجوز أن نقول كتب هند الوظيفة، بل شو بدنا نقول كتبت هند الوظيفة، تزوجت فاطمة نقول تزوج فاطمة، لأن هذه فاطمة مؤنث حقيقي التأنيث لم يفصل بينه وبين الفعل فاصل. هاتان المسألتان يكون الفعل واجب إلحاق تاء التأنيث بهاتين الصورتين. عندنا الصور إن شئنا ألحقناها وإن شئنا لم نلحقها. هناك إذا كان مجازي التأنيث نحن بالخيار، إن شئنا ألحقنا التاء، فإن شئنا قلنا طلعت الشمس، وإن شئنا قلنا طلع الشمس، وإن شئنا قلنا أثمر الشجرة، وإن شئنا قلنا أثمرت الشجرة. الصخرة حي الله إيش ما تأتي بألفاظ لفظها مؤنث لكن مؤنث مجازي. عندها أنت تلحق التاء للفعل لكن جوازا لا على سبيل الوجود. الصورة الثانية كما سمعتم فصل فاصل بين الفعل وبين الفاعل المؤنث الحقيقي، فنقول نجحت في الدورة الأولى فاطمة، وإن شئنا قلنا نجح في الدورة الأولى فاطمة، لأن كلمة في الدورة هذا فاصل بين الفعل وبين شو. الصورة الثالثة جمع التكسير، أنت صاحب السؤال، جمع التكسير، فإن شئنا قلنا قام الرجال، وإن شئنا قلنا قامت الرجال، وإن شئنا قلنا أتى النسوة، وإن شئنا قلنا أتت النسوة، وقال نسوة في المدينة. هناك المؤنث المجازي فصل فاصل بين الفعل وبين الفاعل الجمع التكسير. أما جمع المثنى وجمع المذكر وجمع المؤنث السالم مثل مثل المفرد، فبتقول قام المسلمات لا يجوز، تقول قامت المسلمات، كما أنك تقول قامت المسلمة لا يجوز أن تقول قام المسلمة المثنى. وجمع المؤنث السالم حكمه حكم المفرد، حكمه أما لذلك عددنا جمع التكسير هذا الذي قلنا نحن بالخيار، إن شئنا ألحقنا التاء وإن شئنا لم نلحق التاء، وين بجمع التكسير. طيب جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم، فلا يجوز أن نقول قامت الزيدونة، بدل نقول قام الزيدونة. كذلك أتت الصائمات، لأن الصائمات جمع صائمة، نامت القانتات، لأن القانتات شو جمع مؤنث سالم، كما لو أتينا بمفرد قام نامت القائمة، سالم حكمه حكم المفرد، فإن كان مذكرا لا تلحقه، وإن كان مؤنثا كما هو موضوع بعدنا لا بد من إلحاق. فخطأ من أن نقول ندمت المسلم ندم المسلم المسلمات، بدنا نقول ندمت المسلمات، كما نحن لو أتينا بمفرد قلنا ندمت المسلمة، لا فرق بين المثنى. كذلك قامت الهنداني، قامت الهنداني، فلا يجوز غير ذلك، فلا يجوز أن نقول قام الهنداني. نجحت الزينبتان، فلا يجوز أن نقول إيش نجح الزينبتان، يعني تثني الزينب. فدائما هكذا الجمع المؤنث سائل الخمس. إذن نلحق الفعل علامة التأنيث في كم صورة، أو أن يكون الفاعل حقيقي التأنيث ولم يفصل بينه وبين الفعل فاصل، في هاتين المسألتين لا بد من إلحاق التاء للفعل، وإذا حذفناها نكون مخطئين في الأداء والمخالفين للعرب في كلامهم. التصور إن شئت ألحقت التاء للفعل وإن شئت حذفتها كما رأيت. الفاعل المؤنث المجازي، نامت البقرات ونامت ونام البقرات، انتاج الصخرات قد قطعت الصخرات لمثال هذا حقيقي يفرق بينه وبين واحده. اما بدنا نحن الصور الثلاث فيهن هذه الصور الثلاث، الفاعل مجازي التأنيث، الفاعل فصل بينه وبين الفعل فاصل، الصورة الثالثة الفاعل جمع تكسير. هنا نلحق الفعل على مد لكن لا على طريق الوجوب مثل الصورتين الأولتين. فإذا من أحكام الفاعل أن تلحق تاء التأنيث الفعل، وذلك في خمسة صور، منها صورتان واجبتان ومنها ثلاث صور إنها جائزة. هذا أيضا من جملة أحكام الفاعل، لأن نحن في صدد أحكام هو الفاعل بعد أن عرفناه لهم أحكام. أول حكم الرفع، والثاني لابد يكون بعد الفعل، وأنه لابد منه لا يجوز حذفه، ولا تلحق الفعل علامة التثنية ولا الجمع إذا كان الفاعل اسما ظاهرا، هي بدنا نعتبرها ما مراعاتنا بالتطبيق. يعني ينقصنا درس تطبيق درس قراءة وحتى قراءة ما لأنه أنا بحكي أنا ما بعرف شو بتكون النتيجة. هذه الابني هذول الآن مسألتين اللي قررناهم. الحكم الأول لا بد الجملة أن يكون الفعل والفاعل مذكورين، ولا يجوز حذفهما أو حذف أحدهما إلا لوجود هو لوجود الدليل. كذلك إن علامة التأنيث تلحق الفعل متى كان الفاعل مؤنثا، هذا أصل قاعدة. ولكن لحوق هذه التاء للفعل هل هو واجب أو جائز؟ في صورتين يجب، وفي ثلاث صور فإنه جائز. إن شئت ألحقت وإن شئت شوى لم تلحق، حتى نشوف عاد عبارة المتن المعاني نستخرجها من كلام ابن مالك.
قال
نعم.
ما الأفصح في الجواز؟
الأفصح في الجواز مراعاة من ناحية الأفصح جاي مع الفواصل إذا كان لا تذكر كان فاصل إلا والنعمة جامعة، لكن معنى هو لماذا يذكر النحويون بس، لكن الأحسن إلحاق هو إلحاق التأنيث.
قال ويرفع الفاعل فعل أضمر.
يرفع الفاعل فعل محذوف، هي معنى أضمر مقدر، كمثل زيد في جواب من قرأ. من قرأ؟ أنت أجبتني بقوله زيد، ما تعرب زيد فاعل لفعل محذوف وقد حذف الفعل وذكر الفاعل، كما أنه قد يذكر الفعل ويحذف الفاعل. من سافر؟ سعيد. هل سافر سعيد؟ شو بتقول سافر يعني سافر شو سعيد؟ إذا كل من الفعل والفاعل وهما ركنا الجملة الفعلية الأصل شو أن يكونا مذكورين، ولكن لا يحذفان إلا إذا دل على ذلك الدليل. قد نحذف الفاعل ونبقي الفعل، قد نبقي الفعل ونحذف الفاعل، قد نحذف الاثنين الفعل والفاعل كجواب لا ونعم في هذه الصدق.
وتاء تأنيث انت للماضي إذا كان لأنثى كأبت منذ الأذى.
هنا وتاء تأنيث تل الماضي، شو معنى تل الماضي؟ تقع في آخر الفعل الماضي. إذا كان الفاعل مؤنثا هات المثال، أبت هند أن تؤذي أحدا، أبت هند، هل يجوز أن نقول أبا هند؟ ما مرضيت، هاي معنى مش أبا المنادى، أبد ما رضيت هندون، المعنى هذا. نعم.
وإنما تلزم فعل مضمري
بدأ يفصل بالتفصيلات، هل داء لازم نحن بالأصل مؤنثها؟ أو غير لهذا قال تلزم إذا كان الفاعل ضميرا مؤنثا، وإنما تلزم فعل مضمر.
وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري.
أي ذات حري، يعني هذا مثل ما قلنا عنه الفرج الحري. شو معنى حري؟ أصله حرح، ما نعب شو يعني المقصود ما ذكرته لكم، وهو أن نميز الذكور من الإناث كالناقة والجمل والبقرة والثور. أما أصل معنى من شان كلمة حري، أصلها حرح وهو الفرج الخاص في لغة العرب، يعني نحن لا نكاد نستعمل هذا اللغة.
وقد يبيح الفصل ترك التاء في
وقد يبيح الفصل ترك التاء، إذا ترك وجوبها مو الواجب حقا قد يجوز إذا كان في فاصل، هذه الصور الجائزة.
في نحو أتى القاضي بنت الواقف،
أتى فعل ماض، ولا يجوز أن نقول أتت القاضية، وإن شئنا ليش، إنه في موجود جواء القاضي بين الفعل وبين الفاعل. بنت الذي أوقف الأوقاف، هاي بنت الواقف يعني الذي جعل الوقف، هم وقف على أقدامه المراد هنا. أتت القاضية بنت الشخص الذي أوقف هذه الأرض أو هذه الدفاع، أتى القاضية بنت الواقف وأتت القاضية بنت الواقف. إن شئت ألحقت التاء وإن شئت لم تلحق التاء للفعل الماضي. نعم.
والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى
خلاص
والحذف قد يأتي بلا فصل مع ومع والحذف مع فصل بإلا فضلا
الأحسن أنه ليش هو نحذف التاء ما نذكرها متى كان الفاصل إلا، إنه في الحقيقة ما قامت إلا هند، الأحسن شو نقول ما قام إلا هند، إنه هون إلا ما في فاصلة، الأحسن نأتي نلحق التاء في أتانة الفاصل إلا بينها وبين، الأحسن أن نحذفها. ليش؟ لأنه في الحقيقة الفاعل محذوف، معنى ما قام أحد إلا هند، فأحد مذكر، ما قام إنسان إلا هند، يجوز الحاق التاء وعدم الحاق التاء، لكن الأحسن أن لا نلحق التاء.
ومثال قال كما زكى إلا فتاة ابن العلاء،
ما زكى ما قلنا متى ما زكت، ما زكى إلا فتاة الشخص الذي يقال له ابن العلاء.
والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع،
هذا قرأنا ابن عقل حتى نخلص من هذين الأوليات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلم وبكم آمين، ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ.
شو العبارة منيح يعني ثمانينها؟ نعم.
قال الشارح إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه وإبقاء فاعله، كما إذا قيل لك من قرأ فتقول زيد، التقدير قرأ زيد. وقد يحذف الفعل وجوبا كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك.
لا هو ذكرها بالأول الماتن بذكر، لكن هنا التفصيل من الشارح أنه ما قلنا أن الفعل إن شئنا ذكرناه وإن شئنا حذفنا. هذا هنا ذكر مسألة، لأن قد يكون حذف الفعل واجب إذا دخلت أداة الشرط على الاسم المرفوع، لأن أدوات الشرط تدخل إلا جواب على الأفعال، وموجود دليل يدل عليه مثل آية وإن أحد من المشركين، هي إن شرطية ودخلت على أحد لا يجوز أن نعرفها مبتدأ، لأنه بتكون إن الشرطية دخلت على الجملة الإسمية، وأدوات الشرط لا تدخل إلا على الجمل الفعلية، وموجود يدل على الفعل المحذوف واستجارك، وإن أحد من المشركين استجارك، استجارك الموجودة بتدل على استجارك المحذوفة. فلو طلب منا إعرابها منقول إن أداة شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تجزم فعلين الأول بعد الشرط والثاني شرط. أحد لا نعربه مبتدأ لأنه إذا عربناه مبتدا نقول إن الشرطية تخلف على الجملة الإسمية، وهي قررنا إنه الجملة الشرطية أدوات الشرطة تدخل على الأفعال. فلذلك نقول أحد فاعل لفعل محذوف، أين الفعل المحذوف؟ دل عليه الفعل الموجود، وهذا الموجود دل على الفعل المحذوف، فنقول استجارك المحذوف فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم بإن على أنه فعل الشرط، يعني إن الشرطية أدوات شرط تجزم المضارع لفظا والماضي محلا دائما، وهو فعل الشرط فأجره، هذا جواب هو الشرط. واستجارك الموجود نقول عنها جملة لا محل لها من الإعراب لأنها مفسرة، إنه ما دلت على فعل المعذور. نقول عنها الموجودة هذه لا محل لها، ما منقول عنها فعل الشرط، بل شو منقول عنها جملة دلت على فعل الشرط، وفعل الشرط محذوف، والجملة الموجودة نقول عنها مؤشرة دلت على الفعل المحذوف لا محل لها من الإعراب كبقية الجمل المفسرة. وهذا كثير القرآن سلكه، إذا السماء انفطرت، لو طلب إليك إعراب إذا السماء إذا شرطية، وإذا البحار وإذا القبور وعلمت نفسا، هذا إجي جواب شوار. شو منعرف إذا السماء؟ السماء فاعل لفعل محذوف، التقدير إذا انفطرت السماء، لأن التصوير تصوير ليوم القيامة يتغير النظام، هذا هو. إذا السماء انفطرت، فالسماء فاعل لفعل محذوف التقدير، إذا انفطرت السماء انفطرت. كذلك مثلك إذا السماء انشقت وإذا الأرض حقت، كل هذا تعربونه فاعل لفعل محذوف ولا تعربونه مبتدأ، لأنه إذا الشرطية يجب أن تكون تدخل على الجملة الإسمية، وإذا الشرطية لا تدخل إلا جوا على الأفعال. ولذلك نقول إذا مضاف والجملة فعلها محذوف وفاعلها مذكور، جملة فعلية في محل جر إضافة، يعني إذا الشرطية دائما كيف يعربونها؟ يعربونها الظرف لما يستقبل من الزمن، خافض لشرطه منصوب لجوابه. الحكم على خافض لشرطه يعني إذا مضاف والجملة الثانية اللي بعدها مضافة، هاي معنى خافض لشرطه، منصوب جوابه، لأنه إذا ما دام قلت عن ظرف فهي في محل نصب على الظرفية ومتعلقة بالجواب. مثل أنا أقول في الكلام العادي أسهل عليكم، إذا قلت إذا أعطاني أخبرك، أخبرك لأنه مجازم هنا، نقول نقول إذا ظرف منصوب ظرف
لما
يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب من جوابه في محل نصب على الظرفية متعلق بأخبرك. إذا جاء الرجل أخبرك، أي إذا من علقها بأخبرك منصوبة بالجواب، هاي معنى كان لما يقولون خافض لشرطه منصوب إيه بجوابه، يعني الجملة التي بعد إذا نعتبرها مضاف إليه، وإذا شو نعتبرها مضاف، والمضاف دائما عامل شو بالمضاف إليه، فلذلك نقول الجملة التي بعد إذا مضاف إليه، وإذا مضاف والجملة مضافة إليه، وإذا منصوبة على الظرفية متعلق بانفطرت بجاءت ذهبت. إن إذا أعطاني أعطيك، أعطيك متى بعطيك أنا؟ إذا أعطاني، إذا شو ممكن عنها؟ ظرف لما يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب من جوابه في محل نصب على الظرفية متعلق بأعطيك. إذا خابرني أخابرك، الألفاظ العادية يعني، وأحب التمثيل في الأمثلة التي نستعملها نحن، هذا معنى قوله خافض لشرطه. فإذا وقع بعد أدوات الشرط كلها، مثل وأنا أحد اسم مرفوع، هذا الاسم مرفوع كذا نعربه؟ لا نعربه مبتدأ، لأنه إذا عربناه مبتدأ تكون أدوات الشرط داخل على الجملة الإسمية، ونحن فرض أدوات الشرط لا تدخل على الجملة الفعلية. تفضل.
نستطيع
أن نقول
أحد فعل على مدرب
التسجيل. إيه؟
فعل على مدرب التسجيل،
أن
الفعل يتقدم على الفعل.
هذا مذهب كنا عنه رفضنا، نحن ما نتبعنا الأقوال كلها، قد يكون ما في مانع منه على حسب ما يعني ما قالوا، لكن نحن مشينا على أساس أنه الفعل لا يتقدمه فالفاعل لا يتقدم على فعله، ولذلك عربنا وكما سمعنا ما نتبع كل ما قيل. اللي بده يتبع مذاهب النحويين كما يقول يقدر أن لا يلحن، ذلك بيقول النحو فوت مشلخة ضعيد من هون يعني بقنا نحن ماشون على اللغة والمذهب الصحيح بحسب رأي ابن مالك، نحن نتبع ابن مالك في رأيه.
قال فأحذ فاعل بفعل محذوف وجوبا، والتقدير وإن استجار كأحد استجارك، وكذلك كل اسم مرفوع وقد وقع بعد إن أو إذا فإنه مرفوع.
هذه أدوات الشرط كلها، الاسم المرفوع بعد أدوات الشرط نعربه فاعل لفعل محذوف، ولا يجوز أن نعربه مبتدأ. ليه؟ أنا أحب عليك إياها، لأنه إذا عربناه مبتدأ تكون جملة اسمية مكونة منه. نحن فرضنا المسألة أنه لا تدخل أدوات الشرط إلا على الجملة الفعلية، لذلك يجب أن نعربه فاعل بفعل أن يعربه. إذا النعجة العجفاء باتت في قطرة، يذكر النحويون عدة شواهد في مثل هذا في الموضع أو غيره. نعم.
وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد إن أو إذا فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا.
نعم.
ومثال ذلك في إذا قوله تعالى إذا السماء انشقت،
شو نعرف السماء؟ فاعل لفعل محذوف. شو التقدير؟
انشقت السماء.
الجملة المدلولة شو نعرفها؟
في محل جر بالإضافة
الموجودة الموجودة المجرورة بالإضافة، الفعل المحذوف والفعل المذكور هاي المجرورة بالإضافة. أما الموجودة هاي شو عربناها؟ مفسرة، مفسرة دلت على الفعل المحذوف، وهنا صار حذف الفعل واجب. حذف الفعل شو صار واجب؟ لأن العرب لا يجمعون بين الدال والمدلول، المدلول الفعل المحذوف والدال الفعل هو الموجود. فإذا ذكرنا الفعل المحذوف لا يخلق محذوف وجوبا، لو أردت أن تذكره في الكلام العادي لا يجوز ذلك، لأنك قد جمعت بين الدال والمدلول، بين المفسر والمفسر، إنهم عبارات كثيرة الاثنان لا يجوز الجمع بينهم، واحد فقط لغير هذا كتاب علي.
فالسماء فاعل بفعل محذوف، والتقدير إذا انشقت السماء انشقت، وهذا مذهب جمهور النحويين، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب الاشتغال إن شاء الله تعالى. ثم قال وتاء تأنيث للماضي إذا
ذكر هنا متى يجب أن نلحق الفعل علامة، يجب أن نلحق علامة الفعل علامة التأنيث، بدي يذكر على الصور الخمس.
نعم. وتاء تأنيث فللماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى.
نعم.
قال الشارح إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء ساكنة تدل على كون الفاعل مؤنثا.
نعم.
ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجازي.
نعم. ضمير لا بد من إلحاق التاء لا فرق. نعم.
نحو قامت هند وطلعت الشمس، لكن لها حالتان، حالة لزوم وحالة جواز، وسيأتي الكلام على ذلك. ثم قال وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حري. قال الشارح
تلزم في تلزم التاء أن تدخل على الفعل الذي فاعله مضمر، لا فرق بين حقيقي وبين
مجاز.
نعم.
قال الشارح تلزم تاء التأنيث الساكنة الفعل الماضي في موضعين، أحدهما أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل، ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي، فتقول هند قامت.
نعم.
ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي.
نعم.
فتقول هند قامت والشمس طلعت، ولا تقول قام ولا طلع، فإن كان الضمير منفصلا لم يؤت بالتاء، نحو هند ما قام إلا هي. الثاني أي
هي فاعل قام، لكن في فصل بينهما إلا.
الثاني أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث، نحو قامت هند، وهو المراد بقوله أو مفهم ذات حري.
أيوة. ذكر الصور بالرمز
وأصل حر حرج
حرح حذفت من شأن الاختصار
فحذفت لام الكلمة وفهم من كلامه أن التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين
كم صورة هذول؟ تنتين إنه مشان الشيء الذي يستقر في ذهنكم هذه الصورتين الفاعل الضمير المؤنث حقيقي أو مجازي الثانية حقيقية التأنيث لم يفصل بينه وبين الفعل فاصل نعم
وفهم من كلامه أن التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين فلا تلزم في المؤنث المجازي الظاهر فتقول طلع الشمس
وطلعت
الشمس
خلينا نجعل الشمس ونقول طلعت فقط لغير إن الفاعل تصبر عندنا ضمير هذا ما قلنا أثمر الشجرة فأثمرت هو أما الشجرة أثمرت لا غير لأن الفاعل هو ضمير
ولا في الجمع على ما سيأتي تفصيله ثم قال وقد يبيح الفصل تاء ترك التاء في نحوية القاضية بنت الواقف
بمعنى نلحق التاء للفعل ولكن ليس واجبا وإنما هو جائز متى فصل بين الفعل وبين المؤنث فاصل أتى القاضية بنت الواقف الشخص الذي أوقف الواقف أتى القاضية بنت شئنا قلنا أتت القاضية وإن شئنا قلنا أتى القاضية
قال الشارح إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير إلا جاز إثبات التاء وحذفها والأجود الإثبات فتقول أتى القاضية بنت الواقف
مسألتك أنت والأجود الإثبات
والأجود أتت وتقول قام اليوم هند
شو فصل بينهما
فاصل
بين هند وبين قام اليوم
والأجود قامت ثم قال والحذف مع فصل بإلا فضل
الحالة نعم إنه خلصنا الخمس صور عرفناهن بدنا نضعه في أذهاننا ونلاحظه عند التكلم سوء الإلحاق أصل القاعدة يلحق الفعل تاء شواء التأنيث ولكن إلحاق هذه التاء واجب أو لازم لازم في صورتين جائز في ثلاث صور الصورتان الواجبتان ما هما ضمير المؤنث أو حقيقي التأنيث لم يفصل بينه وبين الفعل فاصل الصورة الثلاث الجائزة هي أن يكون الفاعل مجازي التأنيث اسما ظاهرا أو أن يفصل بين الفعل والفاصل وجمع شواه التكسير طيب جمع المؤنث السالم والمثنى حكمه حكم المفرد حكم إيه؟ المفرد هذه بالنسبة للصور التي نؤنث الفعل لتأنيث الفاعل في خمس صور صورتان على طريق اللزوم وثلاث صور على طريق الجواز وإن كان قال الأحسن أن نأتي بتاء التأنيث والله أعطيك نقل بعدين هناك بقية أحكام شواء الفاعل إن شاء الله الله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه الآيات
واللفظ مع فصل
ومع فضل ما زكى إلا فتاة ابن العلاء ما قال ما زكت إلا فتاة ابن العلاء لأنه في الحقيقة الفاعل محذوف معنى ما نجح أحد إلا البنت وما نجحت لذلك الأحسن في كلام العرب ألا نلحق التاء ويقل إلحاقها مذهب الجمهور إلحاقها واجب عدم إلحاقها واجب وعدم إلحاقها هذا الذي يجب هو أن يتبع كما لكن نحن ماشيين على مذهب ابن مالك فنقول ما نجح إلا زينب أفصح من أن نقول ما نجحت إلا زينب وسترونها لذلك متى كان الفاصل بين الفعل وبين الفاعل إلا فلا تلحق التاء ولو كان الفاعل مؤنثا وإلحاقك للتاء إنما هو قليل نعمة وبئسة وساء من الأفعال الجامدة التي تدل على المدح والتي تدل تدل على الذنب. هذا حسن لكن الأحسن أن نلحق، والحق في نعمة فاتس استحسنوا، لكن الحق هو يكون أحسن أحسن من عدم، خاصة بنعمة خاصة بنعمة أو بئسة. وجمع التفسير كما رأيتم هذا الذي وقفنا عنده، بأن الحذف بعدم وجود التاء مع الفعل إذا كان الفاصل إلا الأحسن أن لا نأتي بالتاء. فكونك تقول ما نجح إلا زينب أفصح من أن تقول ما نجحت إلا زينب، وعند الأكثرين ينبغي حذفها. فبالأخر والحذفة هذا الذي وقفنا عنده انتبهوا.
قال: والحذف مع فصل بإلا فضل كما زكى إلا فتى تبني العلا. والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع.
نعم.
والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بين.
هذه ذكر عدة مسائل واحدة على حسب نمشي على حسب شرح شو من عقيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبكم آمين: والحذف مع فصل بإلا فضل كما زكى إلا فتاة ابن العلا. قال الشارح:
في حد الإشكال، حد ما فهم البيت، اللي يهمني فضل شرح.
قال الشارح: وإذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بإلا لم يجز إثبات التاء عند الجمهور، فتقول ما قام إلا هند.
لاحظتم عند الجمهور، أما ابن مالك شو قال؟ الأحسن أن الكثير، يعني مراد بالأحسن الكثير في كلام العرب عدم إلحاق شو التاء متى كان الفاصل إلا.
وما طلع إلا الشمس، ولا يجوز ما قامت إلا هند، ولا ما طلعت إلا الشمس.
هذا مذهب مين؟ مذهب الكثير من النحويين. أما ابن مالك قال قد يكون هذا، لذلك فرق بين ابن مالك يعني باجتهاده هنا، قال ما دام وارد في كلام العرب لكنه قليل، وصرح بالمتن.
وقد جاء في الشعر كقوله: وما بقيت إلا الضلوع الجراشع.
هنا وما بقيت طوى النحز، يتحدث الرجل عن ناقته، شطر طوى النحز مراد النخس، وما في غروضها في يعني لحمها هزلت من كثرة شوها في الأصفار. فما هذا معنى البيت؟ فما بقيت إلا الضلوع، ما قال ما بقي إلا الضلوع، وإنما قال ما بقيت إلا الضلوع، يعني كناية لحمها الأكثر إنه ذاب، ما عدا الضلع الخشنة هذه التي باقية، هي الضلوع الجراشع. الجراشع هي الأضلاع الغليظة أو العظام الغليظة، وإلا بقية لحمها أهزلها السفر. فالشاهد هنا ما بقيت ألحق التاء، معكون الفاصل شو إلا على هالاستشهاد. دل ابن مالك استدل بهذا البيت على أن الكثير في كلام العرب عدم وجود التاء، ولكن وجودها قليل في كلامهم.
فقول المصنف إن الحذف مفضل على الإثبات يشعر بأن الإثبات أيضا جائز.
عند مين؟ رأي مذهب المصنف الذي مشى عليه أن لا نجد شواء التاء، أما الجمهور قطعا لا يجزون، وهذا شاذ.
وليس كذلك، لأنه إن أراد به أنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت في النثر والنظم، وأن الإثبات إنما جاء في الشعر فصحيح، وإن أراد أن الحذف أكثر من الإثبات فغير صحيح.
وهذا من قول نحن مراده، ما في حاجة من عقيد يعترض شو على المؤلف هذا الاعتراض، مراده هنا الأحسن الأكثرية، وذاك عدم الأكثرية،
لأن الإثبات قليل جدا. ثم قال: والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع.
الحذف يعني حذف التاء، والحذف ايه؟
والحذف قد يأتي بلا فصل ومع
مع لأن احنا قلنا لابد إذا كان الفاعل مؤنث المجازي التأنيث ما قلنا لابد من حذف التاء؟
نعم.
وهو قولنا أنا لما قلنا فيها الشمس اطلعت ولا يجوز أن نحذف التاء لأن الفاعل ضمير. قال مع هذا قد ورد في ذلك هذا والحذف.
والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع.
نحن قلنا متى كان الفاعل ضميرا لا فرق بين الحقيقي وبين المجازي. لا هذا هنا ابن مالك يقول قد ورد شاذا بأن الفاعل مجازي التأنيث وضمير ومع ذلك جاء شواء الحذف.
قال الشارح قد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل وهو قليل جدا حكى سبويه رحمه الله تعالى قال فلانة
قال فلانة هكذا يروي سبويه وكلمة فلانة يعني زينب مثلا على التاء ما هي معقول فاعل مؤنث حقيقي ما فصل مع ذلك قد قليلا هذا سيبويه ماذا قال قال فلانة ما ذكر قالت فلانة بينما أنه هنا مفاعل مؤنث حقيقي التأنيث لم يفصل بينه وبين الفعل فاصل. نعم.
وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي وهو مخصوص بالشعر كقوله فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها.
الشاهد بالشطر الثاني لا بالشطر الأول. المزنة هنا المراد السحابة يصف السحابة بأنها قد أمطرت مطرا فلا مزنة ودقت هذا هنا أوجد شواء التاء ما في شاهد ولا أرض ما قال أبقلت ولا أرض أبقل حذف التاء معقول الفاعل ضمير شو ولا أرض أبقل فاعل أبقل ضمير مستتر يعود وين على الأرض فاعل مؤنث مجازي وهو ضمير ينبغي قلنا نحن الآن قررنا بأنه تلحق التاء هنا ما إجا فإذا يصف هنا بأن هذه السحابة قد أمطرت مطرا جيدا فلا مزنة ودقت الودق فترى الودق يخرج من خلاله يعني مراد هو المطر عن هذه السحاب وهذا محل الشاهد ما في في الشطر الأول لكنه محل الشاهد في الشطر الثاني بحسب ما قررنا سابقا نقول ولا أرض أبقلت ما قال أبقلت فقال ولا أرض أبقلت ما أتى بالتاء معقول الفاعل ضمير مؤنث والفاعل إذا كان ضمير مؤنث لا بد من إلحاق التاء فما ألحق أبقل يعني أخرجت البقل أخرجت العشب الذي ينتفع به الناس والدواب والكل. نعم.
ثم قال والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن
والتاء هذا سبق أيضا سبق معنا ذكرنا. وهو أن الجمع المذكر السالم والمثنى حكمهما حكم مفرديهما فكما نقول جاءت هند جاءتا الزينبتان أو الزينبات إذا كان جمع مؤنث وكذلك لا يجوز أن نقول جاء إحنا قررنا بجمع التقصير جواز شو قلنا؟
نعم
جاء الرجال وجاءت الرجال أما الجمع المذكر السالم وهو لا نقول يجوز أن نقول جاءت الزيدونة بل نقول جاء الزيدونة كذلك يقول نجح العمرونة فلا يجوز أن نقول نجحت العمرونة معقول جمع لكن نحن هذا الجمع خصصنا بأنه إذا كان الفاعل جمع هو تكسير أو اسم جمع لأنه عندهم يطلقون في مصطلحات العلماء يقولون اسم جمع وهذا مرادهم باسم الجمع الذي ليس له واحد من لفظه الذي ليس له واحد من شو بيسموه عندهم يسمونه اسم هل سبق معنا من بعضكم الذي حضر بأول كلام عندما ذكر هناك مثل نساء ليس له مفرد وهو نساء ما في، اما له مفرد من غير لفظه امراه، امراه تجمع شوى على النساء، جيش يدل على جمع لكن ما له مفرد، لكن مفرده من غير لفظه هو جندي، جندي هذا مفرد هو مفرد الجيش. فالالفاظ التي تدل على كثره تدل على جمع، لكن من لفظها ما لها مفرد، اما لها مفرد من غير لفظها كم يسموها هذا عندهم
جمع.
يسمونها بمصطلحاتهم يسمونها اسم جمع كنساء.